بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن. إلى الآن ذكر عدة أدلة الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى إثبات خيار الغبن فردها وناقش فيها. الآن وصل إلى أخبار استدل بها بعض الفقهاء لإثبات خيار الغبن، يطرحها الشيخ ويناقش فيها أيضا. يقول: أغلب هذه الأخبار لا تدل إلا على الحرمة التكليفية، وإحنا لا خلاف بيننا بالنسبة إلى ثبوت الحرمة التكليفية بالنسبة إلى عمل الغبن، لأن الغبن غش، وإنما الكلام بأنه المغبون عندما يغبن ويلتفت إلى ذلك هل يثبت له حق يسمى بحق خيار الغبن، بحيث إما أن يرضى بجميع المعاملة أو يرد ويفسخ جميع المعاملة. هذا هو محل بحثنا. رواية واحدة من هذه الروايات التي سوف يذكرها يمكن بواسطتها أن يثبت هذا الحق بالنسبة إلى المغبون، ولكن هذا في الواقع احتمال من ثلاثة احتمالات في مقابل ثبوت خيار الغبن. الذي يمكن أن يستفاد من هذه الرواية هناك احتمالان، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا هو سير. ثم بعد ذلك يقول: بعد أن طرحنا جميع الأدلة وناقشنا في جميعها، يبقى لنا الإجماع الإجماع المنقول الذي ذكره كدليل أول، نعم، والشهرة التي نحن حصلناها من أقوال الفقهاء. أضف إلى ذلك قاعدتي: لا ضرر ولا ضرار بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المغبون، إذا امتنع الغابن من رد التفاوت. في هذا المورد هم نقول بأنه لا ضرر يثبت ذلك، وإلا غير هذا الأمر لا يوجد هناك دليل واضح لثبوت خيار الغبن. إذن بقي الإجماع المنقول، الشهرة التي حصلناها، إضافة إلى ذلك قاعدة لا ضرر ليست مطلقا، وإنما إذا المغبون طلب من الغابن أن يرد التفاوت الذي غبنه ولم يرده، هنا نعم خيار يحصل، ولكن كما تعلمون هذا الخيار لا يسمى بالخيار خيار الغبن المصطلح. هذا هو سير البحث. لذا يقول: قد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن، فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسلي سحت. المسترسل يعني المطمئن المستأنس إلى، كما يأتي شرحه، يعني الشخص الذي يطمئن إليك ويركن إليك ويسكن إليك ويستأنس بك، لا تغشه لا تغبنه. نعم، غبن المسترسلي سحت، فإذا اطمئن إليك فتصور أنك تصدق معه وتبيع عليه بنفس القيمة الواقعية لا تستغله وتغبطه، فما أخذته زائدا يكون سحتا. وعن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمنين حرام. وفي رواية أخرى: لا تغبن المسترسل، فإن غبنه أو غبنه لا يحل. وعن مجمع البحرين أن الاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه. أنا أجي أستنصحك، نعم، فأجي أستأنس برأيك بنصيحتك، فأنت المفروض أن لا تغشني. وأصله السكون والثبات. ومنه الحديث: أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا. ومنه: غبن المسترسل سحت. انتهى. ويظهر منه، أي من مجمع البحرين، أن ما ذكره أولا وهو أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا حديث رابع. إذن صارت عندنا أربعة أحاديث: الحديث الأول غبن المسترسل سحت، الحديث الثاني غبن المؤمنين حرام، الحديث الثالث لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل، والحديث الرابع أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا. الشيخ الأنصاري بعد ذكر هذه الأخبار الأربعة يقول: الإنصاف أنه غير غبن المسترسل سحت. الأحاديث الثلاثة الباقية الإنصاف أنها لا تدل إلا على الحرمة التكليفية، وليس لها دخل بالنسبة إلى المال والأموال، وإنما هو في النصيحة والاستشارة والرأي. وكما قلنا في بداية مبحث الغبن بأن الغبن بسكون الباء هو بالنسبة إلى الأموال، وبفتح الباء بالنسبة إلى الرأي. فإذا لا يبعد أن تكون الحديث مثلا غبن المؤمني مو غبن المؤمني، غبن المؤمني حرام، يعني أن تغشه في الرأي أو في النصيحة، ولا تغبن المسترسل من الغبن، يعني لا تعطيه نصيحة غير صحيحة. وكذلك أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه بالرأي وبالمشورة والنصيحة. إذن هذه الأحاديث الثلاثة غير غبن المسلم غبن المسترسل سحت، غير هذا اللي السحت يدل على الأموال. أما الثلاثة الأخرى فالإنصاف لا تدل على الأموال أبدا، حتى تريد أن تثبت خيارا أم لا، وإنما بالنسبة إلى النصيحة. لذا يحتمل فيه احتمالا قويا أن يكون المراد هو الغبن وليس الغبن. يبقى الحديث الأول وهو غبن المسترسل سحت، والسحت هو في الأموال. في هذا الحديث هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون المراد من النهي هنا هي الحرمة التكليفية أصلا، يعني يريد أن يقول بأنه من عامل إنسانا آخر فغبنه، فهذه الزيادة التي يأخذها غبنا يكون كآكل السحت، مو أكثر من هذا. هذا فد معنى للحديث، هذا احتمال، فتكون الحرمة حرمة تكليفية. الاحتمال الثاني من باب المقدمة كما أنه واضح بالنسبة إلى الخيار، الغبن المصطلح هو قبول الكل أو رد الكل. وأما رد الزائد وما به التفاوت هذا لم يكن خيار غبن مصطلح صحيح. مع هذه المقدمة نقول الاحتمال الثاني في غبن المسترسل سحتون، يعني أيها الغابن إذا غبنت أحدا وأخذت منه زائدا مثلا يجب عليك أن ترجع الزائد، وإلا الزائد يكون سحتا بالنسبة لك. على هذا الاحتمال لا يدل على خيار الغبن أيضا، لأنه خيار الغبن المصطلح هو ماذا؟ قبول الكل أو رد الكل، لا رد الزائد. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث نعم نقول المراد من غبن المسترسل سحت، بمعنى أنه في حالة خاصة، يعني إذا الغابن غبن المغبون وأخذ منه أزيد من قيمة من القيمة الواقعية، فيما إذا علم المغبون بأنه قد غبن من قبل الغابن ففي هذه الحالة يجوز له أن يرد الكل ويأخذ ثمنه، وإذا لم يقبل لكان أكله لهذا الثمن أكلا للسحت. إذن هنا شنو راح يثبت؟ يثبت الخيار المصطلح. يعني إذا حصلت معاملة غبنية المغبون إما أن يرضى بالمعاملة وبعد يقدم عليها، وإما أنه في حالة علمه بأنه قد غبن يستطيع أن يرد المثمن ويأخذ ثمنه. فإذا امتنع الغابن يكون قد أكل سحتا بالنسبة إلى جميع الثمن، يعني أصل الثمن والزيادة. إذن هناك ثلاثة احتمالات. إذا لم نقل بأن الاحتمال الأول والثاني أولى من الاحتمال الثالث، لأنه الاحتمال الثالث يحتاج إلى زيادة مؤونة لإثبات، لأنه الغبن تحقق في الواقع بالنسبة إلى الزائد، أما إثبات أنه المغبون يستطيع أن يفسخ جميع المعاملة هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى زيادة مؤونة في الدليل. غبن المسترسل سحت ما يخالف، ولكن خلينا نشوف بأنه في المعاملة الغبنية ماذا يحصل وما هو السحت. في المعاملة الغبنية هو الزائد موجب للغبن، فهو يكون موردا للسحت. كيف نعالج هذه القضية؟ أنه الغابن يرجع الزائد إلى المغبون، تنتهي القضية، الدليل لا يدل على أكثر من هذا. أما أنه لا نريد إضافة إلى ذلك نحمل الدليل شيئا آخر بأنه نعم وإن كان أساس الغبن هو أخذ الزيادة، ولكن المغبون سوف يحصل له حق أن يفسخ المعاملة بالنسبة إلى أصل الثمن والزيادة، هذا يحتاج إلى زيادة مؤونة في الدليل. فلذا نقول إما أنه الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أولى لوجود القرائن، أو نقول لا كلها على صعيد واحد. وإذا كانت هناك ثلاثة احتمالات إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. إذن إلى هنا لم نستطع أن نحصل ونعثر على دليل سالم عن الإشكال والمناقشة بالنسبة إلى إثبات خيار الغبن إلا الإجماع المنقول، لو قلنا بأنه حجة طبعا ما حد يقول بأنه حجة. أضف إلى ذلك الشهرة التي نحن حصلناها، الشيخ الأنصاري يقول بأنه الفقهاء كلهم يقولون بذلك، وبعد قاعدة لا ضرر في حالة خاصة، وهي شنو؟ إذا المغبون إذا امتنع الغاب من رد ما به التفاوت. أكثر من هذا ما موجود. لذا يقول بعد أن ذكرنا هذه الأدلة هذه الأحاديث الأربعة يقول والإنصاف عدم دلالتها على المدعى، لأنه المدعى هو شنو؟ ثبوت الأثر الوضعي وهو خيار الغاب. والحال أن ثلاثة منها واضحة بأنها لا تدل إلا على الحرمة التكليفية. والإنصاف عدم دلالتها على المدعى، فإنما عدا الرواية الأولى وهي غبن المسترسل السحتون ظاهرة في حرمة الخيانة في المشاورة وفي النصيحة، فيحتمل كون الغبني بفتح الباء يعني الغبن، والغبن قلنا بأنه شنو يكون؟ الغش في الرأي والنصيحة والمشورة. وأما الرواية الأولى نعم، لأنه ورد فيها لفظ السحت، والسحت بالنسبة إلى الأموال نقبل. وأما الرواية الأولى فهي وإن كانت ظاهرة فيما يتعلق بالأموال لكن يحتمل حينئذ، يعني ثلاثة احتمالات، لم يكن احتمال الاحتمال منحصرا في شيء واحد وهو خيار الغاب حتى تكون دليلا، فإنما انزين لكن يحتمل حينئذ أن يراد هذا الاحتمال الأول، أن يراد كون الغابني بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل والخديعة في أخذ المال، فيكون ماذا؟ الاحتمال الأول أن يكون غبن المسترسل سحت، يعني أيضا المراد منها الحرمة التكليفية، يعني كآكل السحت بمنزلة آكل السحت. إذن يكون شنو الاحتمال الأول؟ هي الحرمة التكليفية. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائدا هذا الغابن على ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان. هنا نعم حرمة تكليفية موجودة ولكن مو خيار الغبن المصطلح، وإنما إذا أراد أن يتخلص من هذا السحت يجب على الغابن أن يرد الزائد، والحال أنه خيار الغبن المصطلح وماذا؟ هو إما القبول بالكل أو رد الكل. إذن هذا الاحتمال ما يفيدنا. الاحتمال الثالث ويحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصة. ما عليكم بالصورة الخاصة؟ شوفوا الاحتمال، الاحتمال يفيد ماذا؟ ثبوت خيار الغبن المصطلح، يعني المغبون يجوز له أن يفسخ جميع المعاملة الزائد وأصل الثمن يسترجعه من الغابن في صورة خاصة. وين؟ إذا علم المغبون بأنه قد غبن، وأما مع عدم علمه فأكل الغابني لم يكن محرما اللي إذا تذكرون بأنه بالنسبة إلى الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أكو فالإشكال ورد على هذه الآية بأنه لو أردنا أن نستفيد من هذه الآية لإثبات خيار الغاب لكان أكل الزائد من قبل الغابن حتى قبل التفات المغبون بأنه قد غبن، الآية تقول بأنه أكل للمال بالباطل. نقول نعم خرجت هذه الصورة بالإجماع الإجماع قيد هذه الآية، يعني إذا حصلت معاملة غبنية بين طرفين والمغبون بعد لم يلتفت بأنه مغبون، تصرف الغابن بالثمن لم يكن تصرفا حراما. متى يكون تصرفا حراما؟
بعد
علمه. إذن المراد من في صورة خاصة يعني بعد علم المغبون. المغبون اللي هو خيار الغبن المصطلح. زين، في صورة الخاصة ما هي؟ وهي اطلاع المغبون ورده للمعاملة. المغبون فيها يعني إذا اطلع عليها ورضي فما عندنا مشكلة. نعم، إذا اطلع عليها وأراد أن يفسخ جميع المعاملة. إذن هناك ثلاثة احتمالات بالنسبة إلى هذا الحديث. ولا ريب أن الحمل على أحد الأولين أولى. لماذا أولى؟ لأنه تحميل الدليل بالاحتمال الثالث يحتاج إلى مؤونة زائدة، بخلاف الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. وإذا ما تقبلون هذه الأولوية نقول ما يخالف في مصاف واحد ولا أقل من المساواة للثالث فلا دلالة. فالعمدة في المسألة الإجماع المحكي المعتبر بالشهرة المحققة التي حققناها، وحديثنا في الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت، وإلا الذي لم يمتنع عن بذل التفاوت كما قلنا لم يثبت خيار للمغبون أصلا، لأنه من البداية، لأنه كما قلنا بأنه لا ضرر متى يتدخل؟ مو عندما يعلم المغبون بأنه قد غبن وأخذ منه زائدا من قبل الغابن.
نعم.
بعد الضرر، موضوع الضرر مو متحقق. متى ما رجع المغبون على الغابن بالزيادة وأخذ التفاوت وامتنع الغابن، نقول لزوم المعاملة سوف يكون ضرريا بالنسبة إلى المغبون. هنا تأتي قاعدة لا ضرر وتقول بأنه لا، هذه المعاملة اللازمة تتحول إلى معاملة متزلزلة يثبت فيها الخيار. واضح؟ زين. ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل. المسألة الأولى يقول بأنه هذا الخيار، خيار الغبن الذي عرفنا مفهومه ومعناه وحده والأدلة التي تدل عليه، يشترط بشرطين. أولا أن يكون المغبون غير عالم بالغبن، هذا أولا. وهناك فروع تترتب على هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون الفرق بين القيمة المسمى والقيمة الواقعية فرقا فاحشا في النظر المغبون. هسه بالنسبة إلى الشرط الأول، فإذا كان فد شخص يشتري هذا الكتاب الذي يعلم بأن قيمته الواقعية بعشرة يشتريها بعشرين وإن غبن، ولكن لأنه أقدم على هذه المعاملة مع علمه لا خيار له. عندما نقول بأنه أن لا يكون عالما، لا فرق بأنه أن يكون غافلا بالمرة، أصلا لا يعلم أنه هذا الشيء الذي يريد أن يشتريه بدرهم أو بمئة درهم، أو لا يعلم إجمالا، يعلم بأن هذا الشيء، هذا الكتاب لا شك ولا ريب بأن ليست قيمته خمسين ولكن قد يكون مثلا عشرة أو خمسة عشر. إذا غبن هذا عنده خيار. ليش؟ لأنه لا تقول بأنه لا، هذا كان يعلم بأنه ليس بخمسين، إذن هو عالم بالقيمة ومع ذلك أقدم. نقول لا، هذا هم يصدق عليه بأنه جاهل بالقيمة. يعني أغلب الناس عندما يشتري شيئا لا يعلم بأنه بعشرة أم باثنى عشر، ولكن يعلم بأنه ليس بخمسة عشر، لكن هذا هم يبقى بأنه جاهل. ولا فرق بين الجاهل الذي يثبت له خيار الغبن بين أن يكون جهله جهلا مركبا يعني لا يعلم بالقيمة، وهو لا يعلم بأنه لا يعلم بالقيمة، أو يكون جهله جهلا بسيطا بمعنى الشاك، يعني لا يعلم بالزيادة أو النقيصة. هسه احنا جايين نتكلم إذا كان المشتري المخبوم، لذا كل كلامنا بالزيادة وإلا بالنقيصة من طرف البائع. إذن إذا شخص ما كان يعلم ويعلم بأنه لا يعلم، يعني شاك، هذا أيضا يشبهه خيار الرابع. إذا صار عنده ظن بعدم الزيادة والنقيصة واشترى شيء ثم تبين أن ظنه كان خاطئا، هذا يثبت له خيار الغابن أم لا؟ يثبت. لا تقول بأنه ظن، الظن غير العلم. إذا صار عنده ظن بأن هذا الذي يشتريه أزيد من قيمته الواقعية ومع ذلك اشترى، إذا صار عنده شك بأن هذا الذي يشتريه أزيد من القيمة الواقعية ومع ذلك اشترى، هل يثبت له الخيار الغابن أم لا؟ يقول بأنه نعم، أغلب الفقهاء يقولون هذا هم يصدق عليه بأنه جاهل، وإن كان ظانا بأن الذي يشتريه أغلى من قيمته الواقعية أو شاك. شيخ الأنصاري يقول بالنسبة إلى الظن بالزيادة والنقيصة أو الشك بالزيادة والنقيصة هناك إشكال. شوفوا، الظن تارة يتعلق بعدم الزيادة والنقيصة، ما عندنا مشكلة، هذا لا شك ولا ريب، إذا تبين بأنه لا كان زائدا يثبت له الخيار. إحنا مورد كلامنا مو الظن بعدم الزيادة والنقيصة، الظن بالزيادة، الشك بالزيادة أو النقيصة ومع ذلك أقدم. هذا إذا أقدم هل يصدق عليه بأنه أقدم على الضرر مع الظن أو الشك به فلا يثبت له خيار الغابن أم لا؟ يقول بأنه هناك إشكال بالنسبة إلى الظن بالزيادة والنقيصة والشك بهما. البعض قالوا بأنه لا يثبت له خيار الغابن، لماذا؟ لأن هذا الذي ظن كان بإمكانه أن ماذا؟ أن يرتب الأثر على ظنه، فإذا لم يعر أهمية لهذا الظن مع ظنه بأن الذي يشتريه أزيد من القيمة الواقعية ودفع، يكون بمثابة المقدم على الضرر. حتى بالنسبة إلى الأفعال الأخرى التي يمدح أو يذم عليها، تارة الإنسان لا يعلم بشيء ويسقط فيه، لا أحد يذمه ولا أحد يمدحه، وتارة شخص يظن الضرر بالنسبة إلى فعل ومع ذلك يفعله، لا شك ولا ريب بأن العقلاء يلومونه ويذمونه، يقولون بأنه عنده ظن أو عنده شك بالأمر ومع ذلك ارتكبه. بعد يقولون بأنه هذا يكون جاهلا مقصرا، والجاهل المقصر غير الجاهل القاصر، والجاهل المقصر يكون بمثابة المقدم على الضرر، وإذا كان مقدما على الضرر ماذا؟ لا يثبت له خيار الغابن. هذا فد وجه. القول الآخر في مقابل هذا القول بأنه لا، احنا عندنا اطلاقين، اطلاق لا ضرر واطلاق الإجماع. نعم، ولا ضرر كما قلنا مطلق، لم يكن مقيدا بالجاهل البسيط بالنسبة إلى القيمة. نعم، لا شك ولا ريب خرج من هذا الإطلاق هو ماذا؟ العالم بالقيمة وقد أقدم. وأما بالنسبة إلى باقي الأفراد هسه الجاهل بالمرة أو الظان بعدم الزيادة والنقيصة أو الظان بالزيادة ومع ذلك أقدم، كلها تدخل تحت نفي الضرر، قاعدة نفي الضرر. الذي يخرج عن هذا الإطلاق هو ماذا؟ فرد واحد وهو العالم، وأما باقي الأفراد لا مقيد لها. وكذلك الإجماع الذي دل على ماذا؟ على ثبوت خيار الغبن، خرج منه فرد واحد وهو ماذا؟ وهو العالم، العالم. وأما بالنسبة إلى الظان أو الشاك بالزيادة ومع ذلك ارتكبها يكون داخلا تحت الإجماع الثابت المثبت لخيار الغاب. ونحن لا نقبل بأنه الظان بالضرر مقدم على الضرر، والدليل على ذلك أنه الإنسان يمكن أن يظن بضرر ويرتكبه رجاء منه بأنه أن لا يقع في تلك النتيجة التي ظنها، أو يشك بشيء ومع ذلك يقتحمه أملا منه أن لا يقع في ذلك الذي شك فيه. نعم، والحال أنه لو كان مقدما لما كان عنده هذا الأمل وهو أمل عدم الوقوع. إذن ليس الظان والشاك ليس مقدما على الضرر، هناك فرق في ذلك. والدليل على ذلك أنه هذا الظان على بالضرر عندما يشتري بهدوء، بعد فترة عندما يعلم بأنه قد غبن تتغير حالته. فإذا كان بخلاف المقدم، المقدم لا يتوتر عندما يعلم بأنه ماذا؟ بأنه قد غبن. ولكن الظان والشاك إذا علم فيما بعد بأنه قد غبن تتغير حالته. كل هذه الأمور تدل على ثبوت خيار الغبن، حتى بالنسبة إلى الظان بالزيادة والنقيصة والمقدم عليها، وكذلك الشاك بذلك. يقول مسألة: يشترط في هذا الخيار أمران، الأول عدم علم المغبون بالقيمة، يعني أن يكون جاهلا، فلو علم بالقيمة فلا خيار بل لا غبن، لأنه عندما عرفنا الغبن قلنا ماذا؟ هو تمليك وتملك مال الغير، نعم، مال الغير بزيادة أو نقيصة مع جهل الطرف الآخر. فإذا جهل ما كان موجود بعد غبن ما موجود. إذن من مقومات الغبن هو الجهل، فإذا حصل العلم لا جهل. يقول: فلا خيار بل لا غبن كما عرفت بلا خلاف ولا إشكال، لأنه أقدم على الضرر. ثم إن الظاهر عدم الفرق بين الجاهل وهو عدم العلم، بين كونه غافلا من القيمة بالمرة أو ملتفتا إليها إجمالا، ومع ذلك اشترى. يعني إجمالا يعني شنو؟ يعني يعلم بأنها ليست 15 ولكن لا يعلم هل هي 10 أم 12 المقدار، هذا هم يصدق عليه بأنه جاهل. ولا بين كونه مسبوقا بالعلم ولكن عند المعاملة قد غفل، أو عدم سبقه بالعلم، ماكو فرق، كلاهما يصدق عليه بأنه جاهل. لا تقول بأنه هذا مسبوق بالعلم، إذن هذا عالم، نقول حين المعاملة كان غافلا. ولا بين كونه مسبوقا بالعلم وعدمه، ولا بين الجهل المركب وهو عدم علمه وعدم علمه بأنه غير عالم، والبسيط يعني الشك مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة، الظن بعدم الزيادة والنقيصة وأقدم، لا شك ولا ريب يكون جاهلا. الكلام إنما هو أو الظن بهما أي بالزيادة والنقيصة أو الشك، يعني ظن بأن الذي يشتريه أزيد من قيمته الواقعية أو شك في ذلك ومع ذلك اشترى ثم تبين أنه مغبون، هل يثبت خيار الغابن أم لا؟ هنا الإشكال يتحقق. أو الظن بهما أو الشك، ويشكل في الأخيرين وهو الظن بالزيادة والنقيصة أو الشك في الزيادة والنقيصة. إذا أقدم على المعاملة بانيا على المسامحة على تقدير الزيادة أو النقيصة فهو كالعالم. هذا واجب عدم ثبوت الخيار. بل الشاك في الشيء إذا أقدم عليه بانيا على تحمله فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذم. نعم. ومن حيث عدم معذوريته لو كان ذلك الشيء مما يعذر الغافل فيه مثل الجاهل القاصر. يقولوا له أنت مو قاصر، أنت مقصر، لأنك ظننت وارتكبت، شككت وارتكبت. والحاصل أن الشاك الملتفت إلى الضرار مقدم على الضرار فلا خيار له. هذا وجه عدم ثبوت الخيار. ومن أن مقتضى هذا وجه ثبوت الخيار، ومن أن مقتضى عموم نفي الضرار، مقتضى عموم نفي الضرار وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرد تحقق الضرر. عندنا عموم وإطلاق، نعلم بأنه فرد واحد خرج من هذا العموم ومن هذا الإطلاق وهو العالم، وأما باقي الأفراد كلها تكون داخلة وباقية تحت العموم والإطلاق. ومن أن مقتضى عموم نفي الضرر وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرد تحقق الضرر خرج المقدم عليه عن علمه. هذا الفرد. بل مطلق الشاك خرج المقدم عليه عن علم، وبقيت الأفراد الأخرى كلها تحت هذا العموم وهذا الإطلاق. بل أكثر من ذلك، بل مطلق الشاك ليس مقدما على الضرر كما قلتم أنتم في الوجه الأول، قلتم بأنه الشاك والظان مقدم على الضرر. نقول بأنه لا، هذا الكلام، هذه الدعوة منكم غير صحيحة. بل مطلق الشاك ليس مقدما على الضرر، بل قد يقدم برجاء عدم الضرر. وأما مساواته للعالم في الآثار من حيث الذم والمدح كما قلتم ممنوعة حتى في استحقاق المدح والذم. لو كان المشكوك مما يترتب عليه ذلك عند الإقدام عليه، ذلك يعني المدح والذم. أنتم ساويتم بين الظان والشاك وبين العالم، نحن لا نقبل هذه المساواة. العالم يذم ويمدح ولكن الظان والشاك لا يذم. ولذا قد يحصل للشاك بعد اطلاعه على الغابن حالة أخرى لو حصلت له قبل العقد لم يقدم عليه. إذن هو صحيح أنه تعلق ظنه أو شكه بهذا الغابن، ولكن يحتمل أن لا يكون مغبونا. نعم، لو صرح في العقد بالالتزام به ولو على تقدير ظهور الغابن كان ذلك راجعا إلى إسقاط الغابن. هذا ما عندنا كلام به، ليش هذا يكون مقدما؟ ومما ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال. تارة يكون الإنسان جاهلا ولم يكن هناك شخص لكي يسأله من أهل الخبرة، ولكن مع وجود أهل الخبرة وهو جاهل وأقدم من دون سؤال، هل يثبت له الخيار أم لا؟ نعم يثبت له الخيار. ليش؟ لأنه قلنا بأنه لم يخرج من هذا العموم إلا فرد واحد. ومما ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال كما صرح به في التحرير والتذكرة.